الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الفرجه. مسألة بعد أن تقدم معنا أن الإبل ينحر ولا يذبح، وقلنا ما هو الحكم فيما لو نحر ما ينبغي ذبحه أو ذبح ما ينبغي نحره، ما هو الحكم أيضا في المسألة السابقة. ذكر سيدنا رحمه الله كيفية النحر، يقول كيفية النحر ومحل النحر أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبته، وهي المحل المنخفض الواقع ما بين أصل العنق والصدر، ويشترط فيه كل ما اشترط في التذكية الذبحية، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح وفي آلة النحر أن تكون آلة حديدية حادة ما اشترط في آلة الذبح، وتجب التسمية عنده كما تجب عند الذبح، ويجب الاستقبال بالمنحور، ولا يشترط أن يكون الناحر مستقبلا القبلة، بل المنحور لابد من استقباله للقبلة. وفي اعتبار الحياة واستقرارها هنا ما مر في الذبيحة من أنه يكفي تحقق الحياة فيما يجب نحره ولو كان على نحو الحياة غير المستقر. نقول أما كيفية الذبح ومحل الذبح بإدخال الآلة الحادة كما تقدم في الذبح في لبة الإبل، وهو الموضع الواقع ما بين عنقه وصدره، أعلى الصدر وأسفل العنق، المنطقة الواقعة بين أعلى الصدر وأسفل العنق آخر العنق، وهو ما دل عليه النص الشرعي كما في مستدرك الوسائل. لعل هذه الرواية أكثر وضوحا في وجوب نحر الإبل، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال السنة أن ينحر. السنة لا، السنة المفروضة يعني التشريع، السنة أن ينحر. قيل كيف ينحر؟ قال يقام قائما حيال القبلة وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى. هذا مضافا إلى الإجماع من أهل المذاهب الإسلامية، وهو ما عليه عرف القصابين المتدينين أن الإبل تنحر ولا تذبح.
هون الشفرة يعني قصد السكينة أو
أي آلة حادة، المراد بها الآلة الحادة، لو بالسنام لو بالرمح لو بأي آلة حادة. وقديما وحديثا ما رأينا أحدا من ما عليه القصابين المتدينين يذبحون الإبل، ما شفنا ولا سمعنا. وأما قضية شرائط النحر فهي كما عليه شرائط التذكية في الذباح، حذو القضة بالقضة، سواء أكان ذلك فيما يشترط في الناحر وآلة النحر والتسمية عند النحر ووجوب الاستقبال بالمنحور وفي اعتبار الحياة أو استقرارها تماما كما فيما اشترط في الذباح دون أي تغيير أو تبديل، لأن هذه الشرائط كما أنها هي معتبرة فيما يجب ذبحه كذلك هي فيما يجب نحره. ويمكن الاستدلال على ذلك بإطلاق الأدلة الشاملة لكل من المذبوح والمنحور، يعني نفس الأدلة التي دلت على ما يجب ذبحه كذلك يتمسك بها بما يجب نحره. وهذا ما هو محل الاتفاق بين الفقهاء على الله مقامهم. هلا يستحب واقف، لكن قلنا سابقا انه لا يشترط ذلك بأي كيفية كان، قائما وقاعدا ونائما مضجعا، لكن الأفضل هو أن يكون قائما حيال القبلة كما في هذه الرواية. إيه، لأنه تجمع الدم كلياته عبر هذا المنحر تعود الجمل. أنا بحقيقة ما أعرف، ما عملت دراسة عن وضع يعني موضوعي، ما شفت ولا مرة ولا من دراسة. بس إيه يعني لما يجب أن يكون النحر في اللبة يعني هناك تجمع الدم، وعادة المراد بالذبح ذبح الحيوان أو نحر الحيوان إنما لأجل إخراج الدم الفاسد، باعتبار أنه الشرع الحنيف نهى عن أكل الدم فيحرم أكل الدم، فلا بد عندئذ من أن يكون الذبح أو النحر في موضع يكون هناك تجمع الدم فيه حتى يخرج المقدار الأكثر، حتى يخرج أكبر كمية ممكنة من الدم، باعتبار أنه الدم هو خبيث كما في الروايات من الخبائث، وأكل الدم حرام، فلا بد أن يكون موضع الذبح أو النحر في مكان منه يخرج أكبر كمية من الدم. والله العالم. في بعض الشعوب بعض أهل أصحاب الملل بيشربوا الدم، يعتبروا أنه هذا شيء مهم يعني. سبحان الله سبحان الله. مسألة: يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة، قال إبل مبروكة يعني جالسة في كيفيتها الخاصة أقرب إلى التورك عند الصلاة، أقرب إلى هيئة التورك للمصلي، يطلق عليها مبروكة يعني عريس السوريين أهل الشام باركة قاعدة بكيفيتها الخاصة. بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها أيضا مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة، وإن كان الأفضل كونها قائمة كما في الرواية المتقدمة في رواية علي عليه السلام. كل هذه الوجوه المذكورة في متن المسألة يمكن الاستدلال عليها بشمول إطلاق الدليل على جواز النحر بأي كيفية كانت، وإن كان الأفضل أن تكون قائمة لما ورد في الخبر المتقدم. الرواية تقدمت قبل قليل صحيح؟ بلى هي بعينها في المستدرك، مستدرك الوسائل عن علي عليه السلام أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال السنة أن ينحر. قيل كيف ينحر؟ قال يقام قائما حيال القبلة وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في ربته بالشفرة حتى تقطع الظفرة. لكن هذه المواصفات يمكن حملها على الاستحباب كما هو ظاهر الرواية وليس على اللزوم. مسألة كل ما يتعذر ذبحه ونحره إما لاستعصائه وتمرده أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره، كما لو تردى في البئر أو وقع في مكان ضيق وخيف موته، جاز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غير ذلك مما يجرحه ويقتله ويحل أكله، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، يعني حتى ولو كان في سائر أنحاء جسده غير اللبة أو غير موضع الذبح فيما يجب ذبحه، وسقطت شرطية الذبح والنحر. وكذلك الاستقبال، يسقط الاستقبال أيضا في هكذا حالة، وهي حالة شنو؟ الاستعصاء والتمرد والفرار. نعم، سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها، يعني ما يمكن الاتيان به من الشرائط يجب، وما لا يمكن الاتيان به نتيجة حالة التمرد والعصيان تسقط. وأما الآلة فيعتبر فيها ما مر من آلة الصيد الجمادية، سواء كان بالسيف أو بالسهم أو بالرمح أو بالبندقية أو بأي آلة يمكن أن يصدق عليها أنها آلة صيد. وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان، هل يقوم عقر الكلب لها لهذه الدابة الشاردة المستعصية؟ هل يقوم عقر الكلب مقام آلة الصيد الجمادية؟ يقول وجهان سيدنا الماتن رحمه الله: أقواهما ذلك في المستعصي، ومنه الصائل المستعصي دون غيره كالمتردي. المتردي لا يقوم الكلب مقام الآلة، آلة الصيد الجمادية. فإذا سيدنا رحمه الله يذهب إلى أقوائية شنو؟ قيام عقر الكلب مكان الآلة، آلة الصيد الجمادية في المستعصي. أما قضية استعصاء الحيوان وعدم الإمكان من التوصل إليه ليذبحه أو ينحره بالشرائط المتقدمة، كما لو تردى في بئر أو وقع في مكان ضيق وخيف موته، فإنه يجوز عندئذ أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح وغير ذلك مما يفضي إلى جرحه أو قتله، ويحل بعد ذلك أكله حتى فيما لو لم يصادف العقر موضع التزكية، وتسقط في المقام في هكذا حالة تسقط شرائط الذبح والنحر والاستقبال مما لا يمكن أن يأتي أو لا يتيسر له الإتيان بها. وذلك كله أولا للإطلاقات وعمومات الأدلة الدالة في المقام مما تقدم من الروايات المستفيضة التي ذهبنا إلى أنها ناظرة إلى حالة الاستعصاء وشرود الدابة، فإنه يرميها بأي آلة جمادية كالسيف والرمح والنبل وغير ذلك. ومن الواضح عندئذ في حالة الاستعصاء أن تسقط كل الشرائط التي لا يتسنى الإتيان بها. ثانيا للروايات العديدة المعتبرة الواردة في هذه الوجوه على نحو الخصوص، يعني الروايات خاصة مش لإطلاقات. ومن تنزيل الحيوان المستعصي بمنزلة الوحشي كما في روايات الوحش التي تقدمت سابقا، كما يفهم من بعض الروايات في المقام. ومن الروايات ما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش. يعني حاولوا أنه عرقلوا أمرها، يعني ضربوها بأي شيء لحتى توقف أو توقع أو بعدين اذبحوها، وإلا إذا ما مش الحال ارموها بأي آلة جارحة فتموت حتى ولو لم تصب موضع النحر أو موضع الذباحة. أيضا كما في رواية زرارة رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة مرسلا بإسناده عن أبان عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه. يعني ضربه بسيف أو شيء بس من قبل الذنب من الأخير، فقال: لا بأس عليه السلام إذا ذكر اسم الله عليه. هاي كمان رواية خاصة مش للإطلاقات أو عمومات، هذه تحكي بشكل خاص أنه إذا ضربه بآلة صيد جمادية بعد أن استعصى أمره فيحل. وأيضا قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه، ويسمي الله عليها وتؤكل. هلا إنسية يعني ظاهرة في الإبل المؤنسة، يعني اللي بعد صغير وبعد حد هذا، لكن وقعت في بئر، هي ما هربت مثلا، تردت في بئر. وأيضا في صحيحة الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شات في غير مذبح. الجزور هو الجمل الكبير، يعني تجاوز 6 سنوات كأنه، أو شات في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. كمان هذه الرواية جدا صريحة وواضحة في كونها ناظرة إلى حالة الاستحصاء وحالة الاضطرار واللجوء إلى أن يرميها بآلة حادة عندما تهرب أو تقع في البئر، صريحة جدا، وأنه لا بأس بذلك وتؤكل. نعم لا تسقط التسمية وشرائط الذابح والناحر، بل يجب مراعاتها لعدم ما يوجب سقوطه ولعموم اعتبارها الشامل للإنسي والوحشي، يعني سواء كان وحشيا أو إنسيا أليفا. وأما قول سيدنا الماتن قدس سره: وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان، أقواهما ذلك في المستعصي ومنه الصائل المستعصي دون غيره كالمتردي، فالأقوائية إنما لأجل إطلاق رواية أبي البختري المتقدمة السابقة أعلى، أنه رواية ظاهر منها شنو الإطلاق، في أنه أي حيوان إذا استعصبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحل ما يحل الوحش. طب ما يحل ما يحل الوحش شنو تقدم نحن بالروايات السابقة؟ أنه سواء كان بسمح بزهم أو رمح أو سيف أو كلب.
بس ليش قدمنا الكلب على
الآلة؟ نعم.
شو وجه تقديم الكلب على
الآلة؟ ما قدمنا أقوائية، أقوائية حلول قيام الكلب، عقر الكلب مقام آلة الصيد ما قدمنا. يعني إذا ما في آلة صيد جمادية فيجوز أيضا الكلب. إيه ما في تقديم. أقوائية شنو؟ أقوائية قيام الكلب مقام الآلة الصيد. يعني هل يقوم عقل الكلب مقام الآلة؟ يقوم، بس أي أفضل مش عم نحكي. وأما قول سيدنا الماتن قدس سره باجتزاء عقل الكلب في المستعصي فالأقوائية إنما لأجل إطلاق رواية أبي المختار التي أخذ الفقهاء بها دون أي خلاف.
بس إذا أدرك حي بدون
أن يرجع يقرأ. نعم طبعا طبعا، هذا كله تقدم. نحن نرميها بسهم أو بآلة صيد مثلا، فإذا ماتت حلت، وإن لم تمت وأدركتها حية تذبح طبعا. فهذه الرواية، رواية البختري، صريحة في جعل حكم المستعصي بالعرض والوحشي بالأصل واحدا من جهة الحلية بالآلة الجمادية والحيوانية كما تقدم لعقل الكلب، ويمكن استفادة ذلك من خبري الجعفي وخبر زرارة أيضا، كما في خبر الجعفي هذه لاحظوا أنه روايات بسموها نادرة. إسماعيل الجعفي موثقة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل. في البئر يدخل الحربة فيطعنه ويسمي ويأكل. وأيضا في خبر زرارة رواه شيخنا الشيخ الصدوق رحمه الله قال: سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، هذا تقدم، فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه. وظاهر كل من هاتين الروايتين الاختصاص بالآلة الجمادية، ولكن لا يظهر من سياقها التعميم لشمول الآلة الحيوانية، هذا دون المتردي، لأن روايات المتردي لا عموم فيها يشمل التزكية، لأن روايات التردي ما فيها عموم، حتى لنقول كذلك عقل يقوم مقام الآلة، آلة الصيد الجمادية.